أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق من ذكر نقاط أساسية ومفصلية في محل الكلام في هذا الموقف الذي كان سؤاله الكبير: هل يحتاج العموم إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول أم لا يحتاج؟ وهي مسألة خلافية بين المحققين. وانتهينا في نهاية البحث إلى ما نسبه سيد المنطقة إلى السيد الخوئي رضوان الله عليه من قوله بأنه لو قيل بتوقف العموم على إجراء الإطلاق في المدخول لكان دخول أداة العموم لغويا. وهذا الكلام لم نجده في تقريراته، لكنه نطق به رحمه الله، عليكم السلام، نطق به في حاشيته على أجود التقريرات، ونسب صاحب المنطقة هذا الإشكال إلى كونه هو المراد أو خلاصة مراد أستاذ السيد الخوئي المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية. مع أن ما أفاده المحقق الإصفهاني وإن كان في بعضه قد يقبل الانطباق على ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، ولكن مطلبه أبعد غورا من هذا الكلام بكثير، إذ خلاصة ما يستفاد من المحقق الإصفهاني رحمه الله أننا لو احتجنا إلى إجراء الإطلاق في المدخول فإنه يلزم من ذلك لغوية بل محذور عقلي. وأوضح هذا في كلامه فأفاد أن محل الكلام في الإطلاق الأفرادي وليس في الإطلاق الأحوالي، إذ الإطلاق الأحوالي لا محذور فيه حتى في باب العموم، لأن العموم حديث عن تعميم الحكم لكل أفراد المدخول، ولا تعرض لأداة العموم إلى أحوال الأفراد الذي يشملها الحكم الموجود في العام. فنحتاج إلى الإطلاق في طرف الأحوال، وهذا كلام ذكرناه نحن في بلاد البحث السابق لا غبار عليه، وهو أحد النقاط المتقدمة وليس محل خلاف أحد مع أحد. ثم أفاد رحمه الله أنه لو كانت الطبيعة التي هي مدخول أداة العموم مهملة من الجهتين، من جهة الأفراد ومن جهة الأحوال معا، ولم يجري الإطلاق في أي منهما، لكان دخول كل عليها لهويا بل محالة. لماذا؟ لأنها إن بقيت على إهمالها بدخول كل فكل سوف تستوعب المهمل، واستيعاب المهمل استيعاب لا متعين. واللا متعين لا يقبل التعيين. إذا لا ندري المراد من العالم وكان مهمل من جميع الجهات، من جهات الأفراد ومن جهات الأحوال، ودخلت كل على المهمل، صحيح أنها تستوعب المهمل، هي لا تخرجه من إهماله إلى حالة التعين وعدم الإهمال، وعليه فحينئذ سوف يصبح دخولها لهويا من جهة أنه لا يفيدنا، لا ينفعنا، لا يحصل لنا، انتبهوا لها النكتة يا أخوان، لا يحصل لنا تعينا لمعين، لأن مدخولها مهمل. وهذا غير معقول أصلا، لأن المهملة لا تعين لها بعد، مش بس لغوية، ترقه المهملة لا تعين لها، فدخول كل عليه لا يعينه. فإذا كان لا يعينه فحينئذ القول بالتعين محال عقلا، وعلى خلاف ذلك لو قلنا بأن مدخول كل غير مهمل ولو من جهة من الجهتين، بل لها ظهور ذاتي وضعي، هودي مش حاكيون محق الإصفهاني بس لوازم كلامه، قبل الحديث عن الظهور الإطلاقي اللي هو ظهور حال المتكلم في أن ما لم يذكره من قيد كان قادرا على التقييد به فهو لا يريده، أقول ما يمكن أن نعبر عنه بالإطلاق الذاتي. شو الإطلاق الذاتي يعني؟ يعني معنى الكلمة في اللغة العربية، معنى عالم في اللغة العربية شو هو؟ من له العلم، مش هيك؟ لا تتعرض للأفراد ولا تدلل لا على وجودهم ولا على عدم وجودهم، لكن لها قابلية ذاتية بوضعها للانطباق على كل من لديه العلم في الخارج من أفراد الإنسان مثلا. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال هذا اسمه ظهور ذاتي، هذا نتيجة الوضع يا إخوان، هذا المقصود من الظهور الذاتي، هذا اسمه إطلاق ذاتي. شو يعني إطلاق ذاتي؟ يعني هي بطبعها الوضعي عندما وضعت في اللغة العربية لها قابلية الانطباق على كل من لديه علم، بمعزل عن إرادة لافظ أو حاكم أو متكلم، الواضع لما وضعها وضعها لتعطيها المعنى، فلها قابلية الانطباق. استكثار والله لا بتشملهم كأفراد، ما بتشملهم كأفراد، هذه أبحاث خارجة عن المدلول الوضعي. هي لها قابلية التطبيق، فهي من هذه الجهة غير مهملة، فدخول كل عليها شو بينتج؟ ينتج النظر إلى أفرادها، شمول واستيعاب أفراد الطبيعة، حولها من مرحلة قابلية التطبيق والانطباق إلى فعلية التطبيق والانطباق في مرحلة المدلول الوضعي. هذا ما فات كل نظرت إلى الأفراد، مش في عدد معين، أيضا كل فرد، كل من لديه العلم فهو محكوم عليه بكذا. بدل الاقتصار على الطبيعة والظهور الذاتي لاسم الجنس للطبيعة، تحول موضوع الحكم الأفراد الخارجية. حينئذ لا يلزم لا لغوية ولا استحالة عقلية ولا شيء. هذه خلاصة ما يريد أن يفيده المحقق الإصفهاني في القسم الأول من كلامه. نعم، فسر البعض كلامه على مستوى الترقي يعني المحذور العقلي بأن مراده منه استيعاب المستوعب، وأن استيعاب المستوعب مستحيل لأنه مستوعب، وانتهت القضية، تحصيل حاصل، لا معنى للاستيعاب بعد الاستيعاب إذا كان مركز الاستيعاب واحدا. هذا الكلام قطعا بالتأمل في كلام المحقق الإصفهاني ليس هو مراده، لكن لو فرضنا أن هذا هو المراد، كما بنى على هذا السيد الشهيد الصدر مثلا إشكاله على المحقق الإصفهاني، إذا بنينا على هذا الفهم لكلامه فمن حقي من فهم هذا من كلامه أن يستشكل عليه بأنه يصبح مستحيلا لغوا، بل مستحيلا إن كان الاستيعاب الذي نحصل عليه من كل نفس الاستيعاب الذي نحصل عليه من اسم الجنس الذي جرى فيه الإطلاق. لكن بات واضحا أيضا من بعض النقاط السابقة أن اسم الجنس الذي يجري فيه الإطلاق، ظهور حال المتكلم في أنه لا يريد التقييد، لو أراد لذكر، ليس سوى قابلية الطبيعة مع فعلية التطبيق على مستوى المجعول الخارجي، مش في مرحلة المدلول الوضعي. بينما كل على مستوى المدلول الوضعي فيها استيعاب فعلي لجميع الأفراد، وحينئذ سوف يكون الاستيعاب الموجود حتى في طول إجراء مقدمات الحكمة لولا كل هو فعلية حكم يقضي بالقابلية الفعلية للتطبيق على مستوى المجعول الخارجي، بينما ببركة كل بات موضوع الحكم مباشرة هو الأفراد الخارجية على مستوى المدلول التصوري والمدلول الوضعي، فلم يكن مركز الاستيعاب والمستوعب واحدا، ولذلك فلا يأتي لا محظور اللغوية لأننا نقلنا الاستيعاب من مرحلة القابلية بالتطبيق وكون الطبيعة هي الموضوع إلى مرحلة أن أفراد الطبيعة باتت هي الموضوع ببركة كل. وهذا من الواضح. حينئذ لا يتأتى الإشكال. لكن أنا قلت أصل أن محط الإصطلاح يريد هذا الكلام، هذا محل كلامي إنصافا. وأما السيد الخوئي يا أخوان، السيد الخوئي لديه ثلاث أربع كلمات في حاشية أجود التقريرات، مش كلمة واحدة، لكن ما في داعي نستوعبهم كلهم. عمدة كلام السيد الخوئي اللي هو ذكره بعدين بأبحاثه، لأن تعليقته على الأجود أيام تلمذه على النائين رضوان الله عليهما، تقريراته هي ما بقي يتبناه إلى آخر مسيرته العلمية. في تقريراته اقتصر على هذا الإشكال بحسب ظاهر كلماته في بعض التقريرات على أقل تقدير، يعني ما قرأت الكل ولا داعي لقراءة الكل أساسا، أنه لو قلنا بلزوم إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لإثبات العموم لزمت اللغوية. هلأج، هذا كلام السيد الخوي، ظاهر كلامه بل يكاد يكون صريحه في حاشيته على الأجود. شو هو ظاهر كلامه؟ أن الاستيعاب والشمول يتحصل من نفس الإطلاق وقرينة الحكمة. حينئذ دخول كل لا يقدم ولا يؤخر، بل استيعاب حاصل. وحينئذ سوف يكون دخول كل لغويا. متى يكون لغويا؟ إن لم يفد فائدة جديدة، لا تأسيسا ولا تأكيدا، مش هيك؟ أما إذا أفاد فائدة جديدة ولو تأكيدية مش تأسيسية، يكون لغويا؟ لا يكون لغويا، لأنه يكفي في دفع اللغوية أدنى فائدة. جيد، نقول لنفترض أننا ماشينا أستاذك النائيني وقلنا بلزوم إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، هل تلزم هذه اللغوية التي تذكرها سيدنا؟ أنا أزعم أن الجواب بات واضحا من الكلام المتقدم. من الواضح جدا أنه لا تلزم اللغوية في المقام، إذ ما أفادته قرينة الحكمة غير ما يفيده أداة العموم. ما أفادته قرينة الحكمة أن الموضوع المدخول لأداة العموم هو طبيعة العالم بلا اقتطاع منها، مش العالم العادل، مش العالم الفقيه، كل عالم جيد على مستوى الطبيعة. فأفادت نفي القيود. هذا شو بينتج؟ بينتج قابلية تطبيق على أفراد أوسع من العالم مما لو ذكر العالم العادل، لأنه الأفراد العالم اللي مش عادل سيعتبرنا نطلعهم برا. صحيح؟ واضح. من أين أحصل على الأفراد؟ أحصل على الأفراد على مستوى التطبيق، وإلا على مستوى الموضوع الطبيعة هي الموضوع. بينما عندما دخلت كل بات الموضوع هو الأفراد. ولعل تنبه السيد الخوئي رضوان الله عليه لعدم عمق هذا الإشكال هو الذي جعل هذا الإشكال مفقودا في بعض تقاريره كالدراسات. فلم ير كأنه إجداء لهذا الإشكال. فطبعا بقية إشكالاتي على حاشية الأجود، لأن بحاشية الأجود ناقض نقض السيد الخوئي يا أخوان. بيقول لو أننا احتجنا إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لما أمكن التصريح بالعموم في مورد من المواد العموم الإصطلاحي، لأن العموم حاصل بإجراء مقدمات الحكم. كل لا تقدم ولا تؤخر حينئذ. جميع لا تقدم ولا تؤخر. هذا تكرار لنفس الإشكال بعبارة أخرى. مش إشكال جديد بالدقة. والجواب على الكل. الجواب على الكل بشكل واضح. أن ما يفيده الإطلاق على تقدير جريانه في المدخول من جهة الإطلاق الأفرادي. يفيد أن الطبيعة بما هي هي المدخول دون قيد ولا شرط. منين استفدنا أيضا من ظهر حال المتكلم؟ كل جاءت وحولت سيلت الطبيعة إلى الأفراد وجعلت الحكم مباشرة على الأفراد. فمركز الفائدة من الطبيعة التي جرى فيها الإطلاق غير مركز الفائدة من أداة العموم. ذاك حتى لو جرى 1000 إطلاق لا يصبح الموضوع إلا الطبيعة التي لها قابلية التطبيق، بينما أداة العموم مباشرة تحول الموضوع من الطبيعة إلى أفراد الطبيعة. وهذه فائدة ولا مش فائدة؟ هذه فائدة، بل هذه هي فائدة العموم أساسا مش آخر. جرى الإطلاق أو ما جرى الإطلاق، احتجنا إليه أو لم نحتج، أساس فائدة العموم هي هذه التي ببركتها إذا تعارض عموم وإطلاق نقدم العموم على الإطلاق. شوف هيئة التفرقة من العموم والإطلاق. جوهر الفرق والفائدة أنه حين التعارض يقدم العموم على الإطلاق، لأن الإطلاق لا بيان، العموم بيان وتنصيص. نقل موضوع الحكم من الطبيعة التي لها قابلية الانطباق إلى واقع الأفراد بيان كما هو واضح. جيد. وعلى هذا الأساس يتضح أن لب كلام المحقق الأصفهاني غير كلام السيد الخوئي بالكامل، غير كلام السيد الخوئي بالكامل. نعم، في أواخر كلام المحقق الأصفهاني في القسم الثاني منه لديه كلام يمشي يقول يلزم اللغوية ويمشي له قابلية الانطباق على ما أفاده السيد الخوي، وإن كان التأمل فيها أيضا على ما أدعي أنا أن علينا أن نعطف اللغوية في أسفل كلامي على اللغوية في سطح كلامي فتصبح مطلبا آخر، هو المطلب الذي نبهنا عليه من الأساس. لكن بات واضحا أن اللغوية لا مجال للتشبث بها، وأن اللامعقولية التي فهمها الشهيد الصدر من كلامه لو كانت هي مراده هي غير واردة، هي غير واردة. نعم، نقول من الواضح أن موضوع الحكم في العموم، وتقدم هذا في النقطة ما قبل الأخيرة في الدرس السابق، في العموم موضوع الحكم هو الأفراد، في الإطلاق موضوع الحكم هو الطبيعة. جيد. واضح أيضا أن دلالة كل على استيعاب الأفراد من مدخولها بما له من الدلالة الوضعية ولو صدرت الجملة من متكلم غير ذي عقل وشعور. هذا معنى الدلالة الوضعية مش هيك؟ طيب جيد، تصورية. أما الدلالة الإطلاقية فهي تتوقف على ظهور حال المتكلم على مستوى إرادته الجدية مش الاستعمالية. هو ما استعمل شيء أصلا، ما ذكر شيء. نحن بدنا نستدل على الإطلاق بأنه لم يذكر، ولو شاء التقييد لذكر. ظاهر حاله أن موضوع حكمه هو العالم جدا وواقعا من دون قيد. لماذا؟ لأنه لم يذكر قيدا وهو حكيم. لو كان يريد التقييد فلم يذكره لكان مخلا بمقصوده. ظاهر حاله أنه لا يريد، لو شاء لذكر. طيب هذا مدلول شو؟ مدلول تصديقي، مدلول تصديقي. جيد. طيب هذا المدلول التصديقي يلزم من القول بلزوم إجرائه أن لا يتحصل معنى كل على مستوى الشمول، إلا عندما تكون في جملة يجري فيها قرينة الحكمة، مش بس في جملة، يعني في جملة من متكلم ذي شعور حكيم لديه مراد جدي، وإلا ما بيتحصل معنى كل. وهو ربط لمفاد المدلول التصوري بمفاد المدلول التصديقي المتأخر عنه برتبتين. كيف؟ أول شيء متصور المدخول وتحصل معناه، ثم ندخل عليه كلمة كل، ثم نصوغ هذا في جملة حكم، حينئذ نجري الإطلاق. ما فينا نجري الإطلاق إلا بعد ما يكون في جملة حكم وفي ظاهر جدي للمتكلم وأمل ذكر القائد، فيرتبط تحصل معنى كل بما هو متأخر عنه برتبتين، لأن دخول كل على الموضوع على العالم متأخر عن كلمة العالم، وجريان الإطلاق متأخر عن دخول كل، ويلزم من هذا أن لا يتحصل معنى كل إلا بعد حصول ما يكون بطولها بمرتبتين. طيب جيد، على هذا الأساس هذا منبه عقلي بل ومنبه وجداني أيضا. هذا الكلام بهالصياغة يا إخوان هو الذي ذكره وانفرد بذكره السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، لكن بقيت أتأمل فيه لأرى هل هو إشكال جديد، كلام جديد، أم أنه تفسير لكلام قبله. وبعد التأمل ظهر لي أن هذا الذي ذكره هو التفسير الصحيح لكلام المحقق الإصفهاني، لأنه لو قلنا بأن مدلول كل لا يتحصل معناه إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كلمة كل، فهو لا يتحصل معناه إلا بعد حصول المتأخر عنه رتبة، فيلزم أن تكون كل دخلت على المهمل من جهة السعة والضيق على مستوى الأفراد، وهو ما أفاد المحقق الإصفهاني عدم معقوليته، لكن لم يبين وجهه. وعلى هذا الأساس يكون مراد المحقق الإصفهاني بحسب الظاهر والله العالم مرادا سليما وحقا، وإشكاله في محله. لكن الحق أن أصل هذا البحث لم يكن ينبغي أن يثار بين المحققين يا أخوان، لولا أن صاحب الكفاية استظهر أن العموم يكون في طول إجراء مقدمات الحكمة وتابعه على ذلك المحقق النهيلي، وربما تابعهما غيرهما، وإلا فلا يوجد عين ولا أثر من هذا الكلام في كلمات أحد من الأصوليين المتقدمين والمتأخرين. ويكفي لدفع غائلة هذا الكلام التشبث بذيل الوجدان اللغوي، وهو ما اقتصر عليه السيد الخوي يا أخوان في تقاريره العلمية المتأخرة، لم يدخل في كل متاهي البحث العقلي المذكور واللغويات وإلى ما هنالك، بل قال يكفينا النظر العرفي وما نواجهه بكثرة في الفقه في باب العموم من أدوات عموم دخلت على مدخول، بحيث لو قال شخص لآخر بع كل كتبي ثم جاءه المأمور فقال هل أبيع كتب العربية أيضا؟ لاستعجل من كلامه. هذا الذي سأل لم يجر الإطلاق، ولم تكن مقدمات جريان الإطلاق محرزة عنده، فلا يكون الاستهجان منه له محل إلا إذا كانت كل تفيد استيعاب كل ما يصلح مدخولها للانطباق عليه بحسب وضعه اللغوي، وما يصلح للانطباق عليه بحسب وضعه اللغوي هو ما يساوق الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة، فلا نحتاج إليها أصلا. ونفس المنبه تقريبا موجود في كلمات أصوليين آخرين أيضا كالسيد الإمام رضوان الله عليه. وأقول كان ينبغي التركيز على نقطة واحدة تدفع كل هذا الكلام، أن موضوع الإطلاق هو الطبيعة وموضوع العموم هو الأفراد. فنسأل سؤال بسيط، كلمة عالم بحسب وضعها لها قابلية الانطباق قبل ما نجي للجمل وللأحكام، بحسب ذاتها بحسب وضعها لها قابلية الانطباق على كل من لديه علم أو على بعض أهل العلم؟ الجواب بديهي، لها قابلية الانطباق على كل من لديه علم. إذن هي موضوع لمعنى متحصل قبل المدلول التصديقي وقرينة الحكمة والإطلاق وكلها الدويخة. طيب كل أي شيء موضوع في اللغة موضوع الاستيعاب أفراد ما تدخل عليه. كل تفيد الاستيعاب تفيد الشمول. طيب إذا كان مدخولها له هذا الإطلاق الذاتي بمعزل عن المدلول التصديق الوضعي اللغوي، فكل أفادت أن الحكم يجري على الأفراد جميعا كلها مستوعبة، فهو ثمرها في الحقيقة كل بدخوله على العالم ثمرها بكل ثمرها، وثمرها هو هؤلاء الأفراد. فلما بات ببركة كل ووضعها موضوع الحكم هو الأفراد، فلا معنى للرجوع إلى الطبيعة من جديد. نعم، لو أنه قيد العالم بالعادل وأدخل كل اختلفت القضية من أساسها. هذا لا يصلح نقضا علينا يا إخوان. بات مدخول كل العالم العادل، نفس الكلام نقول مدخول كل العالم العادل. العالم العادل قديش له أفراد؟ هي الهيئة الاندماجية كم لها من الأفراد؟ لذلك لا معنى للنقض بصحة دخول القيد، بل في الحقيقة القيد لم يدخل بنحو القراءة المتصلة بعد دخول كل، بل العكس هو الصحيح. أنا أدخلت كل على العالم العادل، مش أدخلت العادل على كل عالم. في القضية الملحوظة المعقولة أنا تصورت عالم عادل هذه الوحدة الاندماجية فأدخلت كل عليها ثم صوت حكمي فقلت أكرم كل عالم عادل. أيضا نفس الكلام هو الكلام إذا بدنا نقتطع من العالم العادل. العالم العادل الفقيه كل شيء بحصص قبل أن يكون قائد، يأتي نفس الكلام. فنقول ما دام أن كل موضوعها لغويا تحويل الموضوع من كونه الطبيعة إلى كونها الأفراد على مستوى المدلول الوضعي، فلا تصل النوبة أصلا إلى التشبث والتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. بعد هذا في كلام طويل انفرد به الشهيد الصدق، حاول يستدل المحقق النائني بأدلة مخترعة مبتكرة منه رضوان الله عليه، ثم شققها شقوقا وأشكل على الشقوق وانتهى إلى نفس هذه النتيجة يا إخوان، إلى أن الإطلاق الذاتي في المدخول كافي، وكل تستوعب وتشمل كل ما للمدخول من قابلية للانطباق عليه استيعابا فعليا، فلا داعي للإطالة في أمر ليس فيه مزيد فائدة وثمرة، فنكتفي بهذا القدر في هذا الموطن. واستمر بنا الوقت حتى نهاية المرحلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.